حدثنا يحيى بن بكير قال أخبرنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة أخبرته قالت كنا نساء المؤمنات يشهدن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر متلفعات بمروطهن ثم ينقلبن إلى بيوتهن حين يقضين الصلاة لا يعرفهن أحد من الغلس.
هذا أيضا يدل على أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يبادر بصلاة الفجر، لأن النساء ينطلقن من الصلاة لا يعرفن أحد من الغلس، مع أنه كان يقرأ بين 60 إلى 100 آية، وكان قراءته عليه الصلاة والسلام مدا وترتيلا، وهذا يدل على أنه يبادر. وفي هذا الحديث من المسائل النحوية إشكال، وهو قول كنا نساء المؤمنات. وش الإشكال يا آدم؟ وين؟ وش إشكال؟ أنا ما لست أقول أعرف أو وجه الإشكال، أقول ما هو الإشكال؟ نعم أين شرف أين يعني وجود الضمير والاسم الظاهر على لغة من؟ أكنون البلائي. طيب، وعرفتم الجواب عن هذا بأنه يحتمل أن يكون ذلك بدلا من الضمير، وحينئذ لا أشكال. وقول نساء المؤمنات أشار بيد إلى أنه قال نساء المؤمنات، مع أنهن هن المؤمنات، فيقال هذا من باب إضافة الموصوف إلى صفته، كأنه قال النساء المؤمنات. وفي هذا الحديث من الفوائد جواز حضور النساء لصلاة الفجر، وكذلك لصلاة العشاء، وكذلك لبقية الصلوات، لكن هذا مشروط بما إذا أمنت الفتنة. أما إذا لم تؤمن الفتنة لكثرة الفساق وفساد الزمان، فإن الواجب درء المفاسد، وقد قال العلماء إن درء المفاسد أولى من جلب المصالح، على أن حضور المرأة إلى المسجد ليس أصلح من بقائها في بيتها، كما جاء في الحديث بيوتهن خير لهن. وفي هذا الحديث من الفوائد النحوية أن من تأتي للتعليل. جابر، من أين تؤخذ؟ نعم، قوله من الغلس، أحسنت. والغلس قال العلماء إن اختلاط ظلمة الليل بضوء النهار. نعم، نعم، الجمع بينهما أنه قال حين يعرف الرجل جليسه، يعني الذي لا جنبه، أما هؤلاء النساء فهن خلف الرجال ولا يعرفون أحد لأنهن بعيدات عن الرجال. نعم، نعم يا عبد الله. لا بس الفجر فقط،
قد يكون كما ذكرت مثلا متقدم مثلا بخمس دقائق ما يزيد عليها، كيف يعني يكون لهذه السنة في الأوقات الأخرى وما الفجر عندي سير يعني متقدم على التكبير؟
لا لا، الأوقات الأخرى ما في ما انتقد بشيء، الأوقات الأخرى ما انتقد بشيء، انتقد في الفجر فقط. وقد عرض الناس من الفلكيين عرضوا الذين وضعوا هذا التقويم وقال هذا غير صحيح، ولا يمكن يرضى أنها بالدرجة التي قدروها هؤلاء. خذ ثلاثة. نعم فؤاد.
هل تفت سنة في عدد الوجبات يعني المسلم أنه يأكل مثلا في المغرب إنها سحور فقط أو أن هذا يأكل من باب العادات يأكل كما في
غيره؟ لا، هذا من باب العادات، لكن السحور يطلب من الإنسان أن يتسحر. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة.
لكن السنة أن يقتصر على الفطور وعلى السحور فقط.
هذا يأكل ما شاء. كل دينهم كلوا واشربوا حتى يتبين لكم، ما في يعني ما في شيء معين، إلا أن السحور ينبغي مأمور به ومأمور بتأخيره، وكذلك الفطور مأمور به ومأمور بتأجيله. نعم.
باب من أدرك من الفجر ركعة. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار وعن بسر بن سعيد عن الأعرج يحدثونه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر.
هذا سبق الكلام عليه وبيان أن العصر يمتد وقته إلى غروب الشمس، وأن الأحاديث الدالة على أنه ينتهي إذا اصفرت الشمس أو إذا صار ظل كل شيء مثله إنما هو لوقت الاختيار، وأما وقت الضرورة فيؤخر إلى أن تغرب الشمس. وفيه أيضا تقرير للقاعدة التي دل عليها العموم، عموم قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. وبنى الشيخ الإسلام رحمه الله جميع الإدراكات على هذا الحديث، أنه لا إدراك إلا بإدراك ركعة، فالجماعة لا تدرك إلا بركعة، الجمعة لا تدرك إلا بركعة، الوقت دخولا وخروجا لا يدرك إلا بركعة. نعم. في الفطر يفطرون قبل غروب الشمس،
قبل الأذان،
قبل الأذان وشاهد الشمس. إذن كيف ما الذي أدراه أنها غربت؟
ما أدري، يقول يعني غروب الشمس للتقويم يعني
فرق
غروب الشمس بالأذان.
إذا كان الإنسان يشاهد الشمس ورآها غابت فليفطر وإن لم يؤذن، هذا ما في إشكال. لكن كون يقول إن المؤذنين يؤخرون وأنا سأفطر قبل أن يؤذن هذا غلط، وما الذي أدراه؟ نعم. له أصل لا بد من الفاتحة. هذا غير هالمسألة، هذه مسألة ثانية، يعني بماذا تترك الركعة مع الإمام، مسألة ثانية ما لا تخفيها. لكن المعنى مثلا لو أن الإنسان كبر الإحرام قبل غروب الشمس وقرأ الفاتحة وركع وسجد ثم قام للثانية بعد غروب الشمس، يقول هذا أدرك العصر لأنه صلى ركعة قبل أن تغرب الشمس. نعم.
الآن على مثل الذي يقول الفاتحة لو جاء الركعة الأخيرة مثلا الإمام الركعة الأخيرة فهنا ما أدرك الركعة
كيف؟
على مثل الذي
لا لا بأس إذا جاء الإمام راكع من الركعة الأخيرة على رأي من يرى أنه لا بد من قراءة الفاتحة يكون ما ذكر ركعة فلم يدرك الجماعة. نعم. في من يرى أنه يجوز أن يأكل حتى يسهر جدا إلى قرب طلوع الشمس، والأقوال كثيرة. نعم. إيش ننقض بقول النبي صلى الله عليه وسلم إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر، وقوله تعالى فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، والنصوص واضحة في هذا. نعم.
باب من أدرك من الصلاة ركعة. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة.
وهذا عام من أدرك في جميع الإدراكات. نعم.
باب الصلاة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس. حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا هشام عن قتادة عن أبي العالية عن ابن عباس قال شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس وبعد العصر حتى تغرب. حدثنا مسدد قال حدثني يحيى عن شعبة عن قتادة قال سمعت أبا العالية عن ابن عباس قال حدثني ناس بهذا. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام قال أخبرني أبي قال أخبرني ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها. وقال حدثني ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طلع حاجب الشمس فأخروا الصلاة حتى ترتفع وإذا غاب حاجب الشمس فأخروا الصلاة حتى تغيب. تابعه عبده.
هذا حديث بهذا العنوان باب الصلاة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس، يعني ما حكمها؟ وحكمها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عنها، نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس، وفي لفظ حتى تشرق، فحتى تشرق أي حتى تتبين وتظهر، تشرق أي ينتشر شروقها، وذلك بعد أن ترتفع ليد رمح أو أكثر. وقولها عن الصلاة ظاهر ذلك العموم أنه لا تجوز أن تصلى الصلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس. وقوله بعد الصبح المراد بعد صلاة الصبح كما سيأتي إن شاء الله في هذا الباب، وليس المراد بعد الصبح أي بعد طلوعه، وإن كان ظاهره بعد الصبح أنه بعد طلوعه، ولكن المراد بعد صلاة الصبح. ويستثنى من ذلك عدة أمور. الأول إذا حضر مسجد جماعة بعد أن صلى الصبح فإنه يصلي معه، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى ذات يوم صلاة الصبح في مسجد الخيف في منى، فلما صرف إذا برجلين لم يصليا فقال ما منعكما؟ قال يا رسول الله صلينا في رحالنا. قال إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد الجماعة فصليا معهما فإنها لكما نافلة. هذه واحدة. ثانيا سنة الفجر بعد صلاة الفجر، فإنه يروى عن النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم من حديث قيس بن فهد أنه رآه يصلي بعد صلاة الفجر فنهاه أو استفهمه فقال هما الركعتان قبل الفجر فأقره. ثالثا ركعة الطواف، ركعة الطواف لعموم الحديث يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى فيه أي ساعة شاء من ليل أو نهار. رابعا الفائتة، صلاة الفائتة لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من نام عن صلاتنا ونسيها فليصليها إذا ذكرها. فلو ذكرت بعد صلاة الفجر أنك صليت البارحة صلاة العشاء بلا وضوء فإنك تصليها قضاء بعد صلاة الصبح لعموم الحديث. يستثنى من ذلك أيضا سنة العصر، سنة الظهر إذا جمعت إليها العصر فإنه يصلي الركعتين اللتين بعد الظهر يصليهما بعد العصر المجموعة، هذه خمس. يستثنى من ذلك أيضا إذا دخل يوم الجمعة والإمام يخطب وصادف ذلك عند قيام الشمس يعني صادف وقت النهي فإنه يصلي الركعتين. هذه ستة أشياء مستثنات على المشهور من المذهب، والصواب أن جميع ما له سبب مستثنى، هذا الصواب، وأن ما له سبب فهو جائز. ودليل ذلك أولا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في حديث ابن عمر لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها لا تحروا، فدل هذا على أن النهي إنما يكون على من صبر وانتظر حتى إذا كان عند شروق الشمس وغروبها قام فصلى، لأنه في هذا الحال يشبه حال الكفار الذين يسجدون لها إذا طلعت وإذا غربت. وثانيا يدل على ذلك أيضا هذه الصور الست التي استثناها بعض أهل العلم إذا تأملنا سبب استثنائها وجدنا أنها من أجل كونها ذات سبب، من أجل كونها ذات سبب، وعلى هذا فيقاس عليها كل صلاة ذي سبب كتحية المسجد مثلا وصلاة الاستخارة لأمر يفوت، أما إذا كان لا يفوت فلينتظر حتى يزول وقت النهي، وهذا القول قول الوسط، قول الوسط بين أقوال متعددة، وهو أن ما له سبب فلا نهي عنه وما لا سبب له فهو منهي عنه. إذا قيل هل من السبب أن يدخل رجل فاتته صلاة الجماعة ثم تقوم معه لتصلي؟ الجواب نعم، من ذوات الأسباب، لأنه لولا دخول هذا الرجل الذي فاتته الصلاة ما قمت تصلي. هل من ذوات الأسباب أن يصلي الإنسان ركعتين بعد الوضوء؟ نعم هذا من ذوات الأسباب. هل من ذوات الأسباب لو دخل الإنسان على زوجته بعد صلاة الفجر أول دخل وقلنا باستفاد ركعتين؟ عجيب. نعم. هل من الأسباب دخول المسجد؟ نعم. طيب نبحث هذا الحديث إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، وحديث لا تصلوا بعد الفجر حتى تطلع الشمس، فعندنا الآن نصان متعارضان بينهما عموم وخصوص من وجه، بينهما عموم وخصوص من وجه. كيف ذلك؟ إذا نظرنا إلى قوله إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، وجدنا أنه عام في الوقت خاص في الصلاة. وإذا نظرنا إلى قوله لا صلاة بعد العصر أو لا صلاة بعد الفجر، رأيناه عاما في الصلوات خاصا في الوقت، فكل واحد منهما أعم من الآخر من وجه وأخص. فكيف نغلب عموم قوله إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين على عموم قوله لا صلاة بعد صلاة الصبح؟ ذكر شيخ الإسلام رحمه الله قاعدة وهي معروفة عند أهل العلم، أننا نقدم عموم قوله إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، نقدم هذا العموم لأنه محفوظ دون النهي عن الصلاة في أوقات النهي، لأنها غير محفوظة. ومعنى محفوظ ليس معنى المحفوظ ضد الشاذ، المحفوظ هنا هو العام الذي لم يخصص، وسمي محفوظا لأن عمومه قد حفظ فلم يستثنى منه شيء. وعموم النهي عن الصلاة في هذه الأوقات مخصص لعدة مسائل متفق عليها، فبذلك يكون عموم حديث النهي ضعف بهذا التخصيص، ضعف بهذا التخصيص، لأنه كلما كثرت المخصصات العام ضعف عموم، لأن استثناء شيء منه يدل على أن الشارع لم يرد العموم. حتى قال بعض العلماء إن العام إذا خصص لم يبقى حجة على أفراده كلها، لاحتمال أن يكون الفرد المسكوت عنه إيش غير داخل في العموم، كما أن الفرد المنصوص على تخصيصه غير داخل في العموم. لكن الصواب أن العام يبقى على عمومه مع التخصيص إلا فيما خصص به فقط، هذا هو الصحيح. لكن على كل حال إذا وجدنا عمومين أحدهما أكثر تخصيصا من الآخر صار العموم الأقل مقدما على الثاني، وهذه قاعدة مفيدة تفيد طالب العلم في عند التعارض. طيب، قوله إذا غاب حاجب الشمس فأكثر الصلاة حتى تغيب، هذا جزء من وقت النهي الذي يعم جميع العصر، والذي قال فيه ابن عباس ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب، لكنه نهى عن ذلك أي عن بدء القرص في الغروب، لأنه الوقت الذي يسجد فيه الكفار للشمس كالمودعين لها، وعند ظهورها يسجدون إيش كالمستقبلين لها. في حديث ابن عباس دليل على العمل بتوثيق المبهم، من يعرف الوجه؟ نعم قل. لا، هذا ليس فيه التوثيق. فنعوض شهد عندي رجال مرضيون، لكن هو قال أرضاهم عمر، بين ما صار مبهم، قال أرضاهم عمر. على إبهام، لكن لو قال قائل هنا نكتفي بعمر لأنه بين. نقول لولا أن توثيق المفهم صحيح لكان ذكر لكان قوله رجال مرضيون ايش ابدا لا فائده منه. والاصل ان كلام الرجال مثل ولا سيمن بن عباس الاصل انه كلام ذو فائده. وهذه المساله اختلف فيها اهل العلم في الحديث، هل يجوز توثيق المبهم بان يقول حدثني من اثق به، حدثني الثقه؟ والصواب في هذا التفصيل وهو أنه إذا كان القائل عالما بالجرح والتعديل وموثوقا في نقله فإنه يقبل. وأما إذا لم نعلم أنه عالم بالجرح والتعديل أو لم نثق في نقله لكونه يتهاون فإنه لا يقبل حتى يبين. نعم. بينا وجهة نظر هؤلاء القوم، لو لم يكن من ذلك إلا أنه قال لا تحروا الصلاة. والسنة يفسر بعضها بعضا. الله أكبر. نعم. نعم. إن تنازعتم في شيء. نعم.
على ما نحمل أفعالهم
متأولين. إذا صحت عنهم فهم متأولون.
الضبط العام إذا خصصوا أكثر من نصف أفراد أكثر أفراد
والغالب أنه في كلام الله ورسوله إذا كان مراد أقل من نصف ما يأتي بسلسلة الأمور، لا إلا اللهم إلا إذا دلت قرينة قوية مثل الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم. وهذا عند العلماء ليس من باب العام الذي خصص، لكنه من باب العام الذي أريد به الخصوص. ولهذا قالوا إن العام الذي أريد به الخصوص لم يرد تناوله لجميع أفراده من أول الأمر. هذا وجه. هذا فرق. الفرق الثاني أنه لا يصح الاستثناء منه إذا ولد به واحد، وهذه إدراك صعب، يعني يكون يقول أنه مخصص أكثر أفراده صعب. نعم.
على
شمالنا في الصلاة. إيش؟
ومن وضع إيماننا على شمالنا في الصلاة.
نعم.
فإحنا استثنينا الركوع والسجود والجلوس وبقي
الانتهاء. هذا مبهم وبين. ما هم باب العمر. نعم. كيف؟ غياب الحاجة. نعم. نقول بذلك، نقول انه لا، نحن نقول لا ينتهي وقت العصر الا اذا غاب القرص كله. نعم. نعم. اليمنيين لان يزعلون علينا. نعم. لا لا هو عام. لا بس عاد يحرم يحرم علينا أن يتعمد تأخير جزء من الصلاة. ولو السلام. كيف؟ الله أكبر الله أكبر الله أكبر. هل قلنا بذلك؟ يقول إننا قلنا الليلة الماضية حسب آدم، سنقيم عليك حجة إن شاء الله. يقول قلنا في الليلة الماضية أنه إذا تزوج امرأة وسكت عن المهر فللعلماء في صحة النكاح قولان، فهل قلنا ذلك؟ يا آدم غدا تذهب إلى الشاهد تروح تقول قال لي فلان كذا وقال لي فلان كذا، مشكلة هذا. ها؟ أين؟ بارك الله فيك. إذا شرط نفي المهر. أين؟ قال زوجتك بنتي، قال ما في مانع أقبل لكن شرط أن لا مهر علي. قال زوجتك بنتي بلا مهر. عرفت؟ هذا اللي هم محل خلاف. شيخ الإسلام يرى أنه لا يصح له، لأن هذا أمر معاكس لأمر الله عز وجل، هذا العقد معاكس لأمر الله، لأن الله اشترط لجواز للحل اشترط أن تبتغوا بأموال، وهذا نفى ما اشترطه الله فلا يصح، والمذهب يصح ويثبت مهر المثل. وعلى هذا تكون الصور إما أن يعين المهر ويسميه بأن يقول المهر 100 ريال وهذا واضح، أو يزوج ويسكت فهذا أيضا واضح يجب مهر المثل. والثالث أن يزوج ويشرط انتفاء المهر، وهذا محل خلاف. عرفت زي؟ نعم. وثقة. نعم. ما أدري عن قصة مارس بعينها، ما أدري عنها، لكن على سبيل العموم إن إذا كان هذا الموثق توثيقا مبهما عارف النجاح والتعديل وثقة في القرآن. نعم. بين ايش؟ نعم. حين يعرف، ما قال لا يعرف، قال حين يعرف الرجل جلسه. لا يعرفون احد من الغلس. نعم. سأل عنه الاخ، ايش اسمك؟ طارق. سأل عنه واجبناه. لكن لعلك تلك الساعة مسافر. نعم. الإصفار في إيش؟ لا ما في إصفار. أسفروا بالفجر، قالوا علم معناه لا تصلوا حتى تيقن، أو إن معناه أطيلوا القراءة حتى تسفروا. نعم. نعم ترى لا بأس، لأن احنا ننتظر الإخوان.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عبيد بن إسماعيل عن أبي أسامة عن عبيد الله عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين وعن لبستين وعن صلاتين. نهى عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب الشمس، وعن اشتمال الصماء، وعن الاحتباء في ثوب واحد يفضي بفرجه إلى السماء، وعن المنابدة والملامسة.
هذا الحديث فيه عدة منهيات نهى عنها الرسول عليه الصلاة والسلام. أولا نهى عن بيعتين، وهذه الكلمة مجملة لكن فسر في آخر الحديث عن المنابذة والملامسة، هاتان بيعتان نهى عنهم الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وعلة النهي الجهل والغرر. الملامسة أن يقول أي ثوب لمسته فهو عليك بكذا، هذا لا يصح. لماذا؟ لأنه لا يعلم أي ثوب يلمسه، قد يلمس ثوبا يساوي 100 وقد يلمس ثوبا يساوي 10، فلا يصح البيع لوجود الغرر. لكن لو كانت الثياب من نوع واحد وعلى هيئة واحدة وبلون واحد فهل ينهى عن ذلك؟ الجواب الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. فإذا كانت الثياب كلها واحدة لا تختلف فلا بأس، لأن يده على أي ثوب وقعت فالقيمة لا تختلف. كذلك المنابذة ولها صور، منها أن يقول المشتري للبائع أي ثوب نبذته فهو علي بكذا، فهنا لا أدري المشتري ماذا ينبذ البائع، قد ينبذ ثوبا يساوي يعني قيمة كبيرة، وقد ينبذ ثوبا لا يساوي إلا قليلا. وكذلك من المنابذة أن يقول أنبذ حصاة فعلى أي ثوب وقعت فهو بكذا وكذا، والعلة في ذلك هي الجهالة. وحديث أبي هريرة نهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن بيع الغرر، هذا يعتبر قاعدة جامعة، كل شيء فيه غرر فهو منهي عنه. وعن لبستين ما هما؟ بينها الاشتمال الصم والاحتباء في ثوب واحد، هذا أيضا منهي عنه. اشتمال الصم قال العلماء أن يلتف الإنسان بثوب ولا يخرج يديه منه، ولهذا سميت صوت صمة، والمعنى اشتمال اللبسة الصمة، يتلف الإنسان بالرداء ولا يكون يديه مخرج، لأنه ربما يحتاج إلى يديه لمدافعة شيء، وإذا كان في الصلاة فإنه يحتاج أيضا ليديه في الركوع والسجود والرفع. الثانية الاحتفاء في ثوب واحد يفضي بفرجه إلى السماء، الاحتباء أن يجلس الإنسان القرفصاء، تعرفون القرفصاء؟ ها؟ ها يهرب ها. هذه فيحتبث بالثوب الواحد ما عليه غيره ويفضي بفرجه إلى السماء. الآن من نظر إليه من اليمين والشمال وجدهم مستورا، لكن من نظر من فوق وجده مكشوف العورة. فلهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الاحتباء. وعن صلاتين بينه، قال نهى عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب. الصلاة بعد الفجر أي بعد طلوعها، وبعد صلاة الفجر بعد صلاة الفجر كما ثبت ذلك في صحيح مسلم. وكذلك أيضا بعد العصر أي بعد صلاة العصر. فيستفاد من هذا الحديث أولا جمع المنهيات بعضها إلى بعض وإن كانت متباينة من حيث المعنى، لأن هذا الحديث فيه ثلاثة مواضيع: موضوع الصلاة، موضوع اللباس، موضوع البيع، وهي متفرقة متباينة، لكن لا بأس أن يجمعها الإنسان في حديث واحد. ومنها مخالفة الترتيب عند التفصيل، مخالفة الترتيب عند التفصيل، وهذا يسمى اللف والنشر غير المرتب. البلاغيين يقولون المشوش، نحن لا نريد التشويش، يقول بدل المشوش ايش غير مرتب، لانه اول نهى عن بيعتين وخلاه في التفصيل اخر شيء، لبستين في الوسط، صلاتين هي اخر شيء وبدا بها الاولى. ومن فوائد هذا الحديث النهي عن الصلاه بعد صلاه الفجر وعن الصلاه بعد صلاه العصر حتى تطلع الشمس في الاول وحتى تغرب في الثاني، وقد سبق لنا ما يستثنى من ذلك، وان القول الراجح ان كل صلاه ذات سبب ايش فهي جائزه تصلى في وقت النهي. ومن فوائد هذا الحديث النهي عن اشتمال الصمة، فهل تلفلف الإنسان في المشلح اشتمال صمة؟ لماذا؟ لأن له أكماما، مهو مغلق من كل واحد من كل وجه. ومن فوائد الحديث البعد عن ما يكون سببا في انكشاف العورة، لقوله وعن الاحتباء في ثوب واحد يفضي بفرجه إلى السماء. ومن فوائده جواز الاحتباء إذا أمن من كشف العورة، لقوله الاحتباء بإيش بثوب واحد، أما إذا كان عليه ثوبان كسراويل وإزار فلا بأس. وهل يكره الاحتباء في يوم الجمعة لمستمع الخطبة أو لا؟ في هذا تفصيل، إن كان الإنسان يخشى أن يكون ذلك سببا لجلب النوم إليه فإنه يكره، وإلا فلا، وإلا فلا يكره. نعم أبيد. نعم لا لا يكره، لأنه أي ساعة يريد إخراج الدين يحصل. خالد مطلقا سواء في الفضاء أو في المسجد أو في البيت شرافي. صور صور المنابذة لها صور كما قلنا. أي نعم.
باب لا يتحرى الصلاة قبل غروب الشمس. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يتحرى أحدكم فيصلي عند طلوع الشمس ولا عند غروبها. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب قال أخبرني عطاء بن يزيد الجندعي ما يقول عندي
الجندعي
قال أخبرني عطاء بن يزيد الجندعي أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس. حدثنا محمد بن أبان قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن أبي التياح قال سمعت حمران بن أبان يحدث عن معاوية قال إنكم لتصلون صلاة لقد صحبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فما رأيناه يصليها ولقد نهى عنها، يعني الركعتين بعد العصر.
عندي بالتثنية صليهما وعنهما نصف ثانية.
حدثنا محمد بن سلام قال حدثنا عبدة عن عبيد الله عن خبيب عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاتين بعد الفجر حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب الشمس.
بعض علماء أهل السنة بخال المؤمنين. لماذا؟ لأن أخته كانت زوجة إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وزوجات الرسول أمهات المؤمنين، فإخوانهن أخوان المؤمنين. وهذا محل خلاف بين العلماء، هل يقال لإخوان أمهات المؤمنين إنهم أخوان المؤمنين؟ في هذا خلاف، والظاهر لي أنه لا يقال، بل يقال هذا من خصائص أمهات المؤمنين، وليست الأمومة هنا أمومة نسب حتى نقول إن أخاهن خال للمسلمين، لكن يكفي معاوية فضلا أن النبي صلى الله عليه وسلم جعله من كتاب الوحي رضي الله عنه، وسيرته معروفة. ولكن الروافض شوهوا سمعته كما شوهوا سمعة أبي بكر وعمر رضي الله عنهما وعثمان رضي الله عنه وسائر الصحابة، إلا نفرا قليلا من آل البيت كعلي بن أبي طالب وذريته ونفر قليل، وإلا فبقية الصحابة عندهم كفار مرتدون، حتى أن أبا بكر رضي الله عنه وعمر يصرح بعضهم بأنهما ماتا على النفاق وأنهما اغتصبا الخلافة ولا حق لهما فيها، إلى آخر ما يقولون من الهذيان والبطلان. نعم أيوب.
شيخ بارو يقول أن كل حديث رواية معاوية يضعيف الموضوع.
نعم.
واحد يعني واحد الكتاب يعني اسمه كتاب معاوية سفيان يقول يعني كل حديث هذا ضعيف الموضوع ومعاوية يكون الكتاب الوحيد، هذا يعني في سنة السلف.
كذبوا بأعظم من هذا، حتى قالوا إن أبا بكر لما دعاه الرسول عليه الصلاة والسلام كان عنده في العريش في بدر، ليس هذا من منقبة أبي بكر، هذا من الخوف من أبي بكر، خاف أن يخذل الجيش ويفسد عليه الأمر قاتلهم الله. ولا تستعجل، من أكل في عباد الله الرافضة لا يبالون بوضع الحديث، ويصححون أحاديث طرقها كلها هشة أو فيهم من هو كذاب. نعم. 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 أشد من هذا الشيء الصم، هذا أشد. وطيب كيف يتنفس؟ ها يطلع راسه. إيه يطلع راسه. صاك. والله هذا أشد بعده. هذا لو يعدو عليه أدنى سبع وهو نائم ما استطاع التخلص. إلا كان يتدحرج عليه ما نزل. لكن حتى لو تدع حجم لا يستفيد. نعم. فؤاد. سبحان الله. هذا بذلك عبد الله بن عوف.
بارك الله فيك. إذا كان الإنسان جاء يصلي العصر بعدما مضى عهد كل العصر أو ساعة أو أكثر، فهل هنا معروف أنه رغب في أربع ركعات قبل العصر، فهل له أن يصلي هذه الأربع ركعات؟
أي له ذلك إلا أن يخشى خروج وقت العصر المختار.
باب من لم يكره الصلاة إلا بعد العصر والفجر. رواه عمر وابن عمر وأبو سعيد وأبو هريرة. حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال أصلي كما رأيت أصحابي يصلون لا أنهى أحدا يصلي بليل ولا نهار ما شاء غير أن لا تحرر طلوع الشمس ولا غروبها.
هذا واسع ولا شوف الترجمة.
قوله: باب من لم يكره الصلاة إلا بعد العصر والفجر. قيل: آثر البخاري الترجمة بذكر المذاهب على ذكر الحكم للبراءة من عهدة بت القول شيء من عهدة بت القول في موضع كثر فيه الاختلاف. ومحصل ما ورد من الأخبار في تعيين الأوقات التي تكره فيها الصلاة أنها خمسة: عند طلوع الشمس وعند غروبها، وبعد صلاة الصبح، وبعد صلاة العصر، وعند الاستواء. وترجع بالتحقيق إلى ثلاثة: من بعد صلاة الصبح إلى أن ترتفع الشمس، فيدخل فيه الصلاة عند طلوع الشمس، وكذا من صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس. ولا يعكر على ذلك أن من لم يصلي
واحد.
ما مشي.
بقي واحد عند الاستواء. فالأوقات إذن خمسة بالبسط وثلاثة بالاختصار، فهي ثلاثة بالاختصار: من بعد صلاة الصبح إلى أن ترتفع الشمس قيد رمح، وارتفاعها قيد رمح يكون بعد نحو ربع ساعة. والثاني عند الاستواء، يعني إذا استوت فوق الرؤوس، والاستواء بمعنى العلو، يعني إذا علت على الرأس، وذلك عند قيامها حتى تزول، ويقدر بنحو 10 دقائق أو إلى 5 دقائق قبل الزوال. والثالث من بعد صلاة العصر إلى أن تضيف للغروب. فقيل إلى أن يبدو قرصها بالغروب، وقيل إلى أن يكون بينها وبين الغروب مقدار رمح قياسا على أول النهار، قياسا على أول النهار. وهذا ظاهر حديث أبي قتادة: ثلاث ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن وأن نقرأ فيهن موتانا. قال: وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب، حين تضيف للغروب حتى تغرب. كم هذه؟ خمسة، من صلاة الصبح إلى طلوع الشمس، ومن طلوعها إلى أن ترتفع قيد رمح، وعند قيامها حتى تزول، ومن صلاة العصر حتى تضيف الغروب، ومن ذاك إلى أن تغرب. هذه خمسة. أما بالاختصار فتقول: من صلاة الصبح إلى أن ترتفع قيد رمح، وعند قيامها حتى تزول، ومن صلاة العصر حتى تغرب. كمل.
ولا يعكر على ذلك أن من لم يصلي الصبح مثلا حتى بزغت الشمس يكره له التنفل حينئذ، لأن الكلام إنما هو جار على الغالب المعتاد. وأما هذه الصورة النادرة فليست مقصودة. وفي الجملة عدها أربعة أجود، وبقي خامس وهو الصلاة وقت استواء الشمس، وكأنه لم يصح عند المؤلف على شرطه فترجم على نفيه. وفيه أربعة أحاديث: حديث عقبة بن عامر وهو عند مسلم ولفظه: وحين يقوم قائم الظهيرة حتى ترتفع. وحديث عمرو بن عبسة
ترى الظهر اللي قلت أبو قتادة أنه عقبة بن عامر.
وحديث عمرو بن عبسة وهو عند مسلم أيضا ولفظه: حتى يستقل الظل بالرمح، فإذا أقبل الفيء فصل. وفي لفظ لأبي داود: حتى يعدل الرمح ظله. وحديث أبي هريرة وهو عند ابن ماجة والبياقي ولفظه: حتى تستوي الشمس على رأسك كالرمح، فإذا زالت فصل. وحديث الصنابحي وهو في الموطأ ولفظه: ثم إذا استوت قارنها، فإذا زالت فارقها. وفي آخره: ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في تلك الساعات، وهو حديث مرسل مع قوة رجاله. وفي الباب أحاديث أخر ضعيفة. وبقضية هذه الزيادة قال عمر بن الخطاب: فنهى عن الصلاة نصف النهار وعن ابن مسعود قال كنا ننهى عن ذلك. وعن أبي سعيد المقبوري قال أدركت الناس وهم يتقون ذلك، وهو مذهب الأئمة الثلاثة والجمهور. وخالف مالك فقال ما أدركت أهل الفضل إلا وهم يجتهدون ويصلون نصف النهار. وقال ابن عبد البر وقد روى مالك حديث الصنابحي، فإما أنه لم يصح عنده، وإما أنه رده بالعمل الذي ذكره انتهى. وقد استثنى الشافعي ومن وافقه من ذلك يوم الجمعة، وحجتهم أنه صلى الله عليه وسلم ندب الناس إلى التبكير يوم الجمعة ورغب في الصلاة إلى خروج الإمام كما سيأتي في بابه، وجعل الغاية خروج الإمام وهو لا يخرج إلا بعد الزوال، فدل على عدم الكراهة. وجاء في حديث عن أبي قتادة مرفوعا أنه صلى الله عليه وسلم كره الصلاة نصف النهار إلى يوم الجمعة، في إسناده انقطاع. كره الصلاة نصف النهار إلا يوم الجمعة في إسناده انقطاع. وقد ذكر له البيهقي شواهد ضعيفة إذا ضمت قوي الخبر، والله أعلم. فائدة: فرق بعضهم بين حكمة النهي عن الصلاة بعد صلاة الصبح والعصر وعن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها، فقال يكره في الحالتين الأوليين ويحرم في الحالتين الأخريين. وممن قال بذلك محمد بن سيرين ومحمد بن جرير الطبري، واحتج بما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى بعد العصر، فدل على أنه لا يحرم، وكأنه يحمل فعله على بيان الجواز. وسيأتي ما فيه في الباب الذي بعده. وروي عن ابن عمر تحريم الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، وإباحتها بعد العصر حتى تصفر. وبه قال ابن حزم واحتج بحديث علي أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد العصر إلا والشمس مرتفعة. رواه أبو داود بإسناد صحيح قوي. والمشهور إطلاق الكراهة في الجميع، فقيل هي كراهة تحريم، وقيل كراهة تنزيه، والله أعلم. قوله رواه عمر إلى آخره.
عمن
يريد أن أحاديث هؤلاء الأربعة، وهي التي تقدم إيرادها في البابين السابقين، ليس فيها تعرض للاستواء، لكن لمن قال به أن يقول إنه زيادة من حافظ ثقة فيجب قبولها. قوله حدثنا حماد.
أحسن. بس هو لا شك أن النهي من صلاة الفجر ومن صلاة العصر، لأن الحديث في ذلك واضح، لكن كلما قرب من طلوع الشمس أو غروبها صار أشد، لأن من حكم النهي أن لا يتشبه المسلم بالكفار الذين يسجدون عند طلوع الشمس وعند غروبها. أما التفريق بحيث نقول إنما كان حول طلوع الشمس فهو محرم فكراهته كراهة التحريم، وما قبل ذلك فهو مكروه كراهة التنزيه، فهذا يحتاج إلى دليل. لكن تفاضل المحرمات بعضها أشد، هذا أمر معلوم. نعم. نعم. حكمه أن يتم سريعا. نعم. لأنه دخل في وقت مأذون فيه. نعم. لماذا؟ الذي رواه أبو داود يجاب عنه بأنه مخالف لأحاديث التي هي أقوى منه وأصح، أن هنا عن صلاة العصر مطلقا، عن الصلاة بعد العصر مطلقا. إيه نعم، الزيادة هذه مخالفة. نعم يبدأ النهي بعد صلاة العصر ولو جمعت إلى الظهر جمع تقديم. نعم.
نعم. باب ما يصلى بعد العصر من الفوائت ونحوها. وقال كريب عن أم سلمة صلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد العصر ركعتين وقال شغلني ناس من عبد القيس عن الركعتين بعد الظهر.
نعم هذا ظاهره بل صريح أنه يجوز أن تقضى فوائت الرواتب في وقت النهي، ولكن هل كل راتبة أو الراتبة التي تكون بعد الفريضة؟ ظاهر الحديث أنه الراتبة التي بعد الفريضة، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما قضى الركعتين اللتين بعد الصلاة حيث جاءه وفد من عبد القيس فاشتغل به. وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم من حسن خلقه أنه حسن الاستقبال، يستقبل الناس ويرى أن هذا أفضل من اشتغال بطاعة يمكن قضاؤها. وفي هذا الترتيب بين الأعمال، بين الأعمال الصالحة، وأنه يفرق بين ما يخشى فواته وما لا وما لا يخشى. وفي أيضا مراعاة أنفس الناس وأحاسيسهم، إذ من الممكن أن يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لهؤلاء القوم دعوني أصلي ركعتين مثلا، لكن يعلم أن هذا قد يوقع في نفوسهم شيئا، وهو صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحب إدخال الصوم على المسلمين. فهل يقضي الراتبة التي قبل الظهر بعد العصر لو نسي؟ يحتمل أن يقال بالقياس، ويحتمل أن يقال لا قياس، لأن الفرق بين الصلاة التي بين التطوع اللي قبل والذي بعد. ولهذا خص الفقهاء رحمهم الله جواز قضاء الراتبة بعد العصر بما إذا كانت الراتبة البعدية. نعم.
حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عبد الواحد بن أيمن قال حدثني أبي أنه سمع عائشة قالت والذي ذهب به ما تركهما حتى لقي الله، وما لقي الله تعالى حتى ثقل عن الصلاة، وكان يصلي كثيرا من صلاته قاعدا تعني الركعتين بعد العصر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصليهما ولا يصليهما في المسجد مخافة أن يثقل على أمته، وكان يحب ما يخفف عنهم.
اللهم واجزه عنا خيرا. هاتان الركعتان اللتان بقي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصليهما هما الركعتان بعد الظهر اللتان شغل عنهما بعبد القيس، لكنه من عادته أنه إذا عمل عملا أثبته فصار يصلي هاتين ركعتين حتى لقي الله عز وجل. بن عوض فنقضيهما إذا فات.
نعم.
هذا صحيح، هذا ذكروا أنه من خصائص الرسول أنه يقضي الراتبة في وقت النهي، واستدلوا بهذا الذي قلت، لكن الحديث هذا فيه كلام. نعم. نعم.
على جواز القضاء الصلاة
النافلة
ولو من
العذر. ولو من
العذر.
ليش؟
لأن
يقول
كثيرة.
إيه. هل كثيرة؟ هل صلاة النافلة كثيرة هي القضاء قضاء النوافل؟ نعم. التي قضاها الرسول عليه الصلاة والسلام. أين هو؟ ولما صلى الظهر جاءه وفي عبد القيس واشتغل بهم ولم يصل، فصلاهما بعد العصر ثم استمر. لا لا لا، ما هو الظاهر، الظاهر استمر عفتهما مع أنه يصلي بعد. نعم تكون زيادة، يصلي عبد القيس الظهر بعدها.
حدثنا
ثلاثة،
حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى قال حدثنا هشام قال أخبرني أبي قالت عائشة ابن أختي ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم السجدتين بعد العصر عندي قط. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الشيباني قال حدثنا عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن عائشة أنها قالت ركعتان لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعهما سرا ولا علانية، ركعتان قبل صلاة الصبح وركعتان بعد العصر. حدثنا محمد بن عرعرة قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال رأيت الأسود ومسروقا شهدا على عائشة أنها قالت ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتيني في يوم بعد العصر إلا صلى ركعتين.
شوف هذا الحديث أول ما تكلم عن الحديث
من أول باب الشيخ.
أي حدثنا أبو معي طيب. أو ألا قبل يوم قالوا قريب المعلق من أول. طيب
قوله باب ما يصلى بعد العصر من الفوائت ونحوها. قال الزين بن المنير ظاهر الترجمة إخراج النافلة المحضة التي لا سبب لها، وقال أيضا إن السر في قوله ونحوها ليدخل فيه رواتب النوافل وغيرها. قوله وقال كريب يعني مولى ابن عباس عن أم سلمة إلى آخره، وهو طرف من حديث أورده المؤلف مطولا في باب إذا كلم وهو يصلي فأشار بيده قبيل كتاب الجنائز، وقال في آخره أتاني ناس من عبد القيس فشغلوني عن الركعتين اللتين بعد الظهر فهما هاتان. قوله في حديث عائشة والذي ذهب به ما تركهما حتى لقي الله، وقولها في الرواية الأخرى ما ترك السجدتين بعد العصر عندي قط، وفي الرواية الأخرى لم يكن يدعهما سرا ولا علانية، وفي الرواية الأخيرة ما كان يأتيني في يوم بعد العصر إلا صلى ركعتين. تمسك بهذه الروايات من أجاز التنفل بعد العصر مطلقا ما لم يقصد الصلاة عند غروب الشمس، وقد تقدم نقل المذاهب في ذلك، وأجاب عنه من أطلق الكراهة بأن فعله هذا يدل على جواز استدراك ما فات من الرواتب من غير كراهة. وأما مواظبته صلى الله عليه وسلم على ذلك فهو من خصائصه، والدليل عليه رواية ذكوان مولى عائشة أنها حدثت أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد العصر وينهى عنها ويواصل وينهى عن الوصال، رواه أبو داود. ورواية أبي سلمة عن عائشة في نحو هذه القصة وفي آخره وكان إذا صلى صلاة أثبتها، رواه مسلم. قال البيهقي الذي اختص به صلى الله عليه وسلم المداومة على ذلك لا أصل القضاء. وأما ما روي عن ذكوان عن أم سلمة في هذه القصة أنها قالت فقلت يا رسول الله أنقضيهما إذا فاتتا؟ فقال لا، فهي رواية ضعيفة لا تقوم بها حجة. قال الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله ورعاه في الحاشية ليس الأمر كما قال البيهقي، بل حديث أم سلمة المذكور حديث حسن أخرجه أحمد في المسند بإسناد جيد. وهو حجة على أن قضاء السنة الظهر بعد العصر من خصائصه عليه السلام كما قال الطحاوي والله أعلم. قال ابن حجر في الأصل: قلت أخرجها الطحاوي واحتج بها على أن ذلك كان من خصائصه صلى الله عليه وسلم وفيه ما فيه. فائدة: روى الترمذي من طريق جرير عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه قال.
على كل حال قد يقول قائل إن قول الرسول صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها يشمل الفريضة والنافلة، وأنه متى نسي راتبة من الرواتب وذكرها في وقت النهي صلاها، ويكون الذي من خصائص الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو المداومة على ذلك. ومن المعلوم أن حديث أم سلمة أزنقيهما إذا فاتك فقال لا، معلوم أنه ليس على إطلاق، لأن ركعة الظهر إذا فاتك قضاها. لكن الذي من خصائصه هو المداومة فقط. نعم خلاص،
يقول فائدة يا شيخ.
طيب
نكمل
فائدة.
روى الترمذي من طريق جرير عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه قال إنما صلى النبي صلى الله عليه وسلم الركعتين بعد العصر لأنه أتاه مال فشغله عن ركعتين بعد الظهر فصلاهما بعد العصر ثم لم يعد. قال الترمذي: حديث حسن. قلت: وهو من رواية جرير عن عطاء، وقد سمع منه بعد اختلاطه، وإن صح فهو شاهد لحديث أم سلمة، لكن ظاهر قوله ثم لم يعد معارض لحديث عائشة المذكور في هذا الباب، فيحمل النفي على علم الراوي فإنه لم يطلع على ذلك، والمثبت مقدم على النافي. وكذا ما رواه النسائي من طريق أبي سلمة عن أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في بيتها بعد العصر ركعتين مرة واحدة الحديث، وفي رواية له عنها: لم أره يصليهما قبل ولا بعد. فيجمع بين الحديثين بأنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يصليهما إلا في بيته، فلذلك لم يره ابن عباس ولا أم سلمة. ويشير إلى ذلك قول عائشة في الرواية الأولى: وكان لا يصليهما في المسجد مخافة أن تثقل على أمته. قوله أنه سمع عائشة قالت: والذي ذهب به. وفي رواية البيهقي من طريق إسحاق بن الحسن والإسماعيلي من طريق أبي زرعة كلاهما عن أبي نعيم شيخ البخاري فيه أنه دخل عليها فسألها عن ركعتين بعد العصر فقالت: والذي ذهب بنفسه، تعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. وزاد فيه أيضا فقال لها أيمن: إن عمر كان ينهى عنهما ويضرب عليهما. فقالت: صدقت، ولكن كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليهما. فذكره. والخبر بذلك عن عمر أيضا ثابت في رواية كريب عن أم سلمة التي ذكرناها في باب إذا كلم وهو يصلي. ففي أول الخبر عن كريب أن ابن عباس والمسور بن مخرمة وعبد الرحمن بن أزهر أرسلوه إلى عائشة فقالوا: اقرأ عليها السلام منا جميعا، وسلها عن الركعتين بعد صلاة العصر، وقل لها إنا أخبرنا أنك تصلينهما. وقد بلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنهما. وقال ابن عباس: وقد كنت أضرب الناس مع عمر عليهما. الحديث تنبيه: روى عبد الرزاق من حديث زيد بن خالد سبب ضرب عمر للناس على ذلك، فقال عن زيد بن خالد: إن عمر رآه وهو خليفة ركع بعد العصر فضربه. فذكر الحديث وفيه فقال عمر: يا زيد، لولا أني أخشى أن يتخذهما الناس سلما إلى الصلاة حتى الليل لم أضرب فيهما. فلعل عمر كان يرى أن النهي عن الصلاة بعد العصر إنما هو خشية إيقاع الصلاة عند غروب الشمس. وهذا يوافق قول ابن عمر الماضي وما نقلناه عن ابن المنذر وغيره. وقد روى يحيى بن بكير عن الليث عن أبي الأسود عن عروة عن تميم الداري نحو رواية زيد بن خالد وجواب عمر له وفيه: ولكني أخاف أن يأتي بعدكم قوم يصلون ما بين العصر إلى المغرب حتى يمروا بالساعة التي نهى عنها التي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلى فيها. وهذا أيضا يدل لما قلناه، والله أعلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب التبكير بالصلاة في يوم غيم. حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام عن يحيى هو ابن أبي كثير عن أبي قلابة أن أبا المليح حدثه قال: كنا مع بريدة في يوم ذي غيم فقال: بكروا بالصلاة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ترك صلاة العصر حبط عمله.
قال: باب التبكير بالصلاة في يوم الغيم. ولم يفصح ما هي الصلاة. أحسن بارك الله فيك. صلى الله دينك وأمانتك وقوتنا عملك الله فيك. لكن المراد بذلك صلاة العصر حيث ساق الحديث، وإنما أمر بالتبكير في صلاة العصر لئلا يؤخر الإنسان حتى تصفر الشمس فيفوت الوقت الاختياري. وقوله: من ترك صلاة العصر حبط عمله، اختلف العلماء في المراد بالحبوط، فقيل إنه من ترك حتى صلاها بعد الوقت حبط عمله فلا صلاة له، وقيل المراد بذلك حبط عمله ذلك اليوم فقط. واحتج به من قال إن المراد حبط عمله أي كفر، لأنه لا يحبط الأعمال إلا الكفر. وهذا دليل على أن من ترك صلاة واحدة كفر. وأظن بعضهم قال حبط عمله أي كاد وقرب أن يحبط. وننظر في كلام الشارع.
قلت تقدم يا شيخ، قلت من عادة البخاري أن يترجم ببعض ما تشمل عليه ألفاظ الحديث ولو لم يردها، بل ولو لم يكن على شرطه فلا إرادة عليه.
لا قبل يمكن هذا اعتراض على
بس بعض المتركات. نعم شيخ. باب التبكير بالصلاة في يوم غيم. أورد في حديث بريدة. نعم. الذي تقدم في أوقات العصر في باب من ترك العصر.
نراجع راجع سدرين. طيب،
واحد وثلاثين
تختلف. أنا أرشدكم إلى أنه إذا أحال حجر إلى باب تتابعونه وتقيدونه على الهامش، وسبق صفحة كلام من جزء كذا يكون أسهل لكم عندما أرجو إليه.
نعم. قال الحديث يا شيخ قطر الباب قوله باب.
نعم.
قال ابن حجر: قوله باب من ترك العصر أي ما يكون حكمه. قال ابن رشيد: أجاد البخاري حيث اقتصر على صدر الحديث فأبقى فيه محل التأويل. وقال غيره: كان ينبغي أن يذكر حديث الباب في الباب الذي قبله ولا يحتاج.
نعم. أخ الباب.
فقد حبط.
نعم.
قوله فقد حبط سقط فقد من رواية المستملي، وفي رواية معمر: أحبط الله عمله. وقد استدل بهذا الحديث من يقول بتكفير أهل المعاصي من الخوارج وغيرهم، وقالوا هو نظير قوله تعالى: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله، وقال ابن عبد البر مفهوم الآية أن من لم يكفر بالإيمان لم يحبط عمله، فيتعارض مفهومها ومنطوق الحديث فيتعين تأويل الحديث، لأن الجمع إذا أمكن كان أولى من الترجيح. وتمسك بظاهر الحديث أيضا الحنابلة ومن قال بقولهم من أن تارك الصلاة يكفر، وجوابهم ما تقدم، وأيضا فلو كان على ما ذهبوا إليه لما اختصت العصر بذلك. وأما الجمهور فتأولوا الحديث فافترقوا في تأويله فرقا، فمنهم من أول سبب الترك، ومنهم من أول الحبط، ومنهم من أول العمل فقيل المراد من تركها جاحدا لوجوبها أو معترفا لكن مستخفا مستهزئا بمن أقامها. وتعقب بأن الذي فهمه الصحابة الذي فهمه الصحابي إنما هو التفريط، ولهذا أمر بالمبادرة إليها، وفهمه أولى من فهم غيره كما تقدم. وقيل المراد من تركها من تركها متكاسلا، لكن خرج الوعيد مخرج الزجر الشديد، وظاهره غير مراد كقوله لا يزني الزاني وهو مؤمن. وقيل هو من مجاز التشبيه كأن المعنى فقد أشبه من حبط عمله. وقيل معناه كاد، أي كاد أن يحبط عمل أن يحبط. وقيل المراد بالحبط نقصان العمل في ذلك الوقت الذي ترفع فيه الأعمال إلى الله، فكأن المراد بالعمل الصلاة خاصة، أي لا يحصل على أجر من صلى العصر ولا يرتفع له عملها حينئذ. وقيل المراد بالحبط الإبطال، أي يبطل انتفاعه بعمله في وقت ما ثم ينتفع به، كمن رجحت سيئاته على حسناته فإنه موقوف في المشيئة، فإن غفر له فمجرد الوقوف إبطال لنفع الحسنة إذ ذاك، وإن عذب ثم غفر له فكذلك. قال معنى ذلك القاضي أبو بكر بن العربي، وقد تقدم مبسوطا في كتاب الإيمان في باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله. ومحصل ما قال أن المراد بالحق في الآية غير المراد بالحق في الحديث. وقال في شرح الترمذي الحبط على قسمين، حبط إسقاط وهو إحباط الكفر للإيمان وجميع الحسنات، وحبط موازنة وهو إحباط المعاصي للانتفاع بالحسنات عند رجحانها عليها إلى أن تحصل النجاة فيرجع إليه جزاء حسناته. وقيل المراد بالعمل في الحديث عمل الدنيا الذي يسبب الاشتغال به ترك الصلاة، بمعنى أنه لا ينتفع به ولا يتمتع. وأقرب هذه التأويلات قول من قال إن ذلك مخرج الزجر الشديد، وظاهره غير مراد، والله أعلم.
نعم.
ايش
قال
ولهذا امر بالمبادره اليه؟
ايه
قرا بالبناء المجهول.
ايه يجوز
صح؟
اقول يجوز. الامر معروف.
الامر من؟
الامر معروف، مثل خلق الانسان ضعيف خالق معروف. على كل حال لا شك ان الحديث مشكل، المشكل إذا بني على القواعد العامة، وأن حبوط العمل لا يكون إلا بالردة، لقوله تعالى ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وأقرب شيء عندي والله أعلم أن المراد بالعمل الصلاة التي عملها، وأنه إذا أخرها نعم حتى خرج الوقت فإنه لا يبطل عمله. ولهذا قال بكروا بالصلاة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ترك صلاة العصر حبط عمله. هذا الأقرب. نعم
هذا القول
ومرجعنا هناك أو حتى حبوط الموازنة جيد، حتى عمل يعني إن إذا وزن، لكن ظاهر الحديث هنا الآن انه يحبط عمله نفس الشيء نفس العمل اللي عمله
الذي هو الصلاة.
الذي هو الصلاة. نعم.
ما يكون هذا من المتشابه؟
ايش؟
من المتشابه فيحمل
عليه. انه من المتشابه والشباب الان تخريجات العلماء كم بلغت؟ ومن المتشابه لا شك. لكن كيف ننزله على المحكم؟ يعني واجب علينا في المتشابه ان ننزله على المحكم. الواضح.
المحرف.
فالذين يقولون انه يكفر بترك صلاة واحدة لا اشكال فيه. ومن المحكم. والذين يقولون لا يكفر الا بترك الصلاه مطلقا عموما يعني يبقى عندهم مشكله. والذين يقولون لا يكفر بترك الصلاه ابدا ايضا يبقى عندهم مشكله. نعم سليم. ذلك فضله يتم يشاء هنا حد يفهم ويستطيع أن ينزله على القواعد العامة بسهولة وهنا هذه مشكلة عليه. أنت مشتغل الآن أنت مشتغل لا لا أقول من ترك صلاة العصر فقط العصر من ترك صلاة العصر فقط حذر عنه. هو لو قال من ترك الصلاة ايضا لم يبقى مشكله. هذا من جهه لو كان مراد الجحود لقد من جهه ذلك اذكر ولا يختص هذا ايضا بالعصر العصر غيره. نعم لا هذا له سبب خاص لان هذا الموضوع واحد. نعم لحتى حديث الوعيد وآيات الوعيد الصحيح أنها على ظاهرها لكنها مقيدة هي من أسباب يعني إذا جاء الوعيد بالنار أن هذا من أسباب الخلود في النار أو من أسباب العقوبة الفلانية لكن قد يكون هناك موانع وهو ليس مشكلا إذا حملنا العمل على نفس الصلاة وقلنا من أخرجها عن وقتها فإنها لا تنفعه لكن المشكلة إذا جعلنا عمل مفرد مضاف فيكون شامل لكل عمل. نعم معناه إن إذا وزننا عمله في ذلك اليوم وحسناته ووزناها بترك صلاة العصر صار ترك صلاة العصر أكثر إثم من الحسنات التي حصلها في ذلك اليوم فيكون كأنه حدث لما أحاطت هذه الخطيئة بالحسنات كانها حبطت. نعم لا صلاة العصر خاصة. نعم
ما المانع من حمل الحديث على ظهره ويكون حبوط العمل يثبت إما بالكفر أو بترك صلاة العصر؟
معناه أن من ترك صلاة العصر كفر.
لا نقول أنه يحبط العمل ولا
ما يصير لا يمكن يحبط العمل إلا بالكفر بالكفر وأيضا بالموت على الكفر ومن يرتد منكم عن دينه فيموت وهو كافر.
شيخ ولو قلنا من ترك صلاة العصر دائما
نعم
ليس مرة واحدة يعني من ترك صلاة العصر للجنس يعني جنس صلاة العصر دائما
نعم ايش إذا قلنا بهذا قد يكون يعني يخف الإشكال بعض الشيء لأن من حافظ على ترك صلاة العصر كأنه أنكر وجوب إحدى الصلوات الخمس وإن كان منكرها لكن محافظة عليها يجب على استهانته. على كل هذا إن شاء الله فيما بعد كل واحد منكم يجيب هل وتجمع إن شاء الله نصير. آخر واحد أي هذا ذكرنا يعني صلاة العصر ما تنفع أي هذا هو. هذا القول بأن المراد بالعمل هنا صلاة العصر.